الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق باختصار الحديث، وحدث بعض الخبر، وهذا جائز عند العلماء بشرط، وهو نعم نعم إذا كان تلك الجملة المختصرة لم يحصل بها إخلال بالمعنى، بحيث أنها لم تتصل بما قبلها ولا بما بعدها، بمعنى أن معناها لا يتم بما قبلها ولا بما بعدها. فإن كان تمام المعنى لا يستقيم بانفرادها فإن هذا الاختصار لا يجوز، كأن يكون الكلام كما عرفنا معلق بغاية أو باستثناء فتحذف الغاية ويحذف الاستثناء. لا تبيع الذهب بالذهب، فيروي هذه الجملة ويترك إلا بمثل، إلا سواء بسواء. فإن هذا الاختصار والحذف يخل بالمعنى فلا يشرع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في الفرع السابع: فرع آخر، ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فيحتاج إلى أن يتعلم العربية بمقدار ما يستقيم به اللسان من اللحن، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يلحن، ولا يكاد أحد يسلم من اللحن إلا من سلمه الله عز وجل، لكن يحصل بتعلم العربية تقليل اللحن، ولا قد يحصل شيء من الغفلة والوقوع في اللحن سواء في الكلام أو في الكتاب، وهذا موجود لكثير من العلماء الكبار، فلا يكاد يسلم من ذلك إلا من سلم الله عز وجل، لكن يقل اللحن بتعلم العربية. فهذا مما يحتاج إليه بهذا المقدار، والتوسع بذلك بحيث أنه ينشغل به عن غيره ليس هذا بحسن، فلينشغل به عن غيره عما هو أهم وما هو أوجب، كعلم التوحيد وعلم العقيدة وعلم الفقه ومعرفة الحلال والحرام، فإن هذه واجبات عظيمة، فيكفي من علم العربية ما يحصل به المقصود، ويكون الاهتمام البالغ بالأهم كالتوحيد كما عرفنا فإنه أصل الدين، وهكذا العقيدة الصحيحة، فيعرف المعتقد الصحيح وينجو من البدع والأهواء في جميع الأبواب، سواء في مسائل الإيمان أو في مسائل القدر أو في مسائل الأسماء والصفات أو غير ذلك من المسائل المهمة، وهكذا ما يتعلق بالفقه، بمعرفة أحكام الشريعة ومعرفة الحلال والحرام، فإن هذا من هذه الأمور من الواجبات العظيمة. قال: وأما التصحيف فدواء يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق. وقد ألفت مصنفات في ذلك كما هو معلوم. قالوا: أما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، ومحكي عن الأوزاعي وابن مبارك والجمهور، إلا أن يتابع الشيخ في لحنه إذا روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولحن. فمن تلقى هذا الحديث من الشيخ لا يرويه ملحونا، فيتابع الشيخ على ذلك الخطأ، هذا الذي عليه الأكثر. قال: وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قال: يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال ابن الصلاح: وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، والأمر كما ذكر رحمة الله عليه. وهذا فيما يتعلق بالرواية، أما فيما يتعلق بالكتب المصنفة فتترك على هيئتها، ولو حصل فيها اللحن تترك على هيئتها، ويكون التنبيه في الحاشية. قالوا: عن القاضي عياض: إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، من غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ. لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، وهذا كما عرفنا فيما يتعلق بالكتب تترك على حالها، لكن فيما يتعلق بالرواية يروي الشخص الحديث غير ملحون. قال: ومنهم من قصر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام أحمد الكناني. هنا قال في الحاشية، نعم هنا ضبطها بسكون القاف الوقشي في الحاشية، قد ضبطه في الأعلام الوقشي بتشديد القاف. طيب، قال: لكثرة مطالعته واقتنانه. قال: وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال: ويريد بذلك نعم القاضي عياض. قال: والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يقصر على ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع، وهذا الذي ينبغي. لو فتح هذا الباب حصل شيء من العبث بالكتب المصنفة، وقد يظن الشخص أن هذا من قبيل الخطأ ومن قبيل اللحن، ولا يكون كذلك، يكون الخطأ من جهة هذا الشخص، والصواب ما في الكتاب، أو يكون لذلك الكلام بعض الوجوه في اللغة العربية. فإن كان عنده شيء من التنبيه يجعل ذلك الحاشية، ويبقى الأصل على ما هو عليه. قال: عبد الله بن أحمد حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسقط عن الخفي السهل. قال: قلت: من الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، ورواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. وهذا مبالغة في التورع، وما عليه الأكثر هو الصحيح، أنه إن سمعه ملحونا رواه على الوجه الصواب، هذا فيما يتعلق بالرواية. أما الكتب فتبقى على حالها، ويكون التنبيه في الحواشي. إلى هنا والحمد لله.